وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحميدي رحمه الله تعالى: وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل وقول إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بسنة. هذا هو الكلام على الأصل المتعلق بالإيمان، وقد سبق الكلام عليه في المجلس الماضي ببعض المسائل التي تندرج تحته، ونحن نتم هذه المسائل في هذا المجلس إن شاء الله تعالى. آخر مسألة تعرضنا لها هي المسألة الرابعة في شرح التعريف الإجمالي، اللي فيه خطأ، يعني بمناسبة ذكرت أحد الإخوة ذكرني الآن، في خطأ وقع في المجلس المتعلق بالقضاء والقدر في ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما في اللفظ المعروف: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا اللفظ من اللفظ الضعيف للحديث، حصل خطأ مني فأدرجت هذا اللفظ في اللفظ الصحيح للحديث، فلينتبه لذلك. آخر مسألة توقفنا عندها في مسائل الإيمان هي المسألة الرابعة في شرح التعريف الإجمالي للإيمان، أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. عرفنا أن القول ينقسم إلى قول القلب وقول اللسان، وأن العمل ينقسم إلى عمل القلب وعمل الجوارح، وهذه الأقسام الأربعة معرضة للزيادة والنقصان على حسب التفصيل الذي ذكرناه آنفا. تأتي من بعد ذلك المسألة الخامسة، وهي تقسيم الإيمان إلى أصل وفرع أو أصل وكمال. هذه مسألة مهمة يذكرها أهل العلم، وهي من شعائر أهل السنة في مواجهة أهل البدع. فأهل البدع لا يتصورون تفاضل الإيمان، ولا يتصورون تقسيمه إلى أصل وكمال، وهذا هو ما سيأتي بيانه في حينه إن شاء الله. وأما أهل السنة فبناء على تصورهم للزيادة والنقصان، فقد قسموا الإيمان إلى أصل وفرع أو إلى أصل وكمال. ولكن لابد أن نفهم مراد أهل السنة بهذه المسألة. ما المقصود بتقسيم الإيمان إلى أصل وكمال؟ لابد من تحرير هذه العبارة وفهم المراد منها. فإن أريد بالأصل ما ينبني عليه الفرع، فالأصل ما في القلب، والفرع ما على اللسان والجوارح. وهذا وارد في عبارات غير واحد من أئمة السنة الذين يتكلمون باللفظ بالأصل والكمال. فمن العبارات المشهورة لذلك قول شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان: اعتقاد القلب أصل لقول اللسان، وعمل القلب أصل لعمل الجوارح. فجعل الأصل ما في القلب سواء كان الاعتقاد أو العمل، وجعل الفرع ما على البدن سواء كان على اللسان أو على الجوارح. فإن قسم الإيمان إلى أصل وكمال وأريد بذلك الفرع الذي ينبني على الأصل، فالأصل عندنا ما في القلب، والفرع ما على البدن، والمقصود أن علاقة أحدهما بالآخر كعلاقة الفرع مع الأصل. لا بد أن يأتي الأصل أولا، ثم يأتي من بعد ذلك الفرع، والفرع مبني على الأصل، والأصل مؤسس للفرع. هذا هو المقصود بتقسيم أهل السنة إلى أصل وكمال من هذه الحيثية. وأما إن أريد بالأصل ما يزول به الإيمان كله، وبالفرع ما لا يزول به الإيمان كله، وهذا هو الأشهر عند إطلاق الأصل والكمال بالنسبة للإيمان، لا يتبادر إلى الذهن إلا هذا المعنى غالبا. يقال أصل الإيمان هو ما يزول الإيمان كله بزواله، وفرع الإيمان هو ما لا يزول الإيمان كله بزواله، ولكن يزول كماله الواجب أو كماله المستحب. فإن أريد بالأصل والفرع هذا المعنى، فكل من القول والعمل فيه الأصل والفرع، أو فيه الأصل والكمال. فقول القلب فيه الأصل والكمال، عمل القلب فيه الأصل والكمال، عمل الجوارح فيه الأصل والكمال. وأما قول اللسان فكما سبق بيانه في المجلس الماضي، إن أريد به الشهادتان فهذا لا يتصور فيه الزيادة والنقص، وبالتالي لا يتصور فيه الأصل والكمال. وقول اللسان في هذه الحالة الذي هو الشهادتان أصل للإيمان على هذا المعنى الذي نذكره الآن باتفاق أهل السنة والجماعة، فمن ترك التكلم بالشهادتين مع القدرة فهو كافر بإجماع أهل السنة والجماعة. وأما قول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح فكل من هذه الأقسام الثلاثة فيها الأصل وفيها الكمال. فأما قول القلب فأصله حصول معانيه في القلب. قول القلب ما هو؟ المعرفة والتصديق واليقين إلى آخره. أصل قول القلب هو أصل هذه الأشياء في القلب. لابد أن يوجد في القلب أصل المعرفة، أصل التصديق، أصل اليقين، بحيث إذا انعدمت هذه الأشياء بالكلية فقد زال الإيمان بالكلية. إذا زال من الإيمان التصديق جملة، أو المعرفة جملة، أو اليقين جملة، أو الإقرار جملة، ففي هذه الحالة يزول الإيمان كله، لا يبقى منه شيء، ويصير العبد في هذه الحالة كافرا. وأما الكمال بالنسبة لقول القلب فهو الزيادة على الأصل، وقد قلنا إن قول القلب يقبل الزيادة والنقصان، فالمعرفة تزيد وتنقص، واليقين يزيد وينقص، وهكذا. فكل ما زاد عن هذا الأصل فهو كمال في الإيمان. تتفاضل المعرفة بحسب تفاضل معرفة العبد بربه، وكذلك يتفاضل اليقين بحسب تفاضل معرفة العبد بربه، وهكذا. فكل ما زاد على أصل قول القلب فهو كمال في الإيمان. كذلك بالنسبة لعمل القلب، وهذا ظاهر، أصل عمل القلب أصل في الإيمان، لابد من وجود أصل الإخلاص، لابد من وجود أصل الخوف، وأصل الرجاء، وأصل التوكل، وأصل الصبر، وهكذا. فمن لم يتوكل على الله بالكلية فهو كافر، ومن لم يخف منه بالكلية فهو كافر، ومن لم يرجه بالكلية فهو كافر، وهكذا. وأما ما زاد عن هذه الأصول فهو كمال في الإيمان، الزيادة في الإخلاص، الزيادة في التوكل، الزيادة في المحبة والخوف والرجاء، كل هذه الأشياء كمال في عمل القلب. كذلك عمل الجوارح فيه الأصل وفيه الكمال. ومن أصل عمل الجوارح ما تنوزع فيه بين أهل السنة والجماعة، وهو المباني الأربعة. هذا فيه نزاع سائغ بين أهل السنة والجماعة، فمنهم من يعتبرها أصولا في الإيمان، إذا ترك شيء منها فقد زال الإيمان بالكلية، ومنهم من يعتبرها كمالا في الإيمان. ولكن هناك قدر من عمل الجوارح يعد أصلا متفقا عليه بين أهل السنة والجماعة، وهو أصل عمل الجوارح. كما قلنا أصل قول القلب وأصل عمل القلب، فلا بد من وجود أصل عمل الجوارح، لا بد أن يقوم المسلم ولو بعمل ظاهر واجب على الأقل، بحيث إذا عدمت الأعمال الظاهرة بالكلية، إذا تركت الأعمال الظاهرة الواجبة بالكلية لم يفعل واجب ولم يترك محرم، فأهل السنة في هذه الحالة متفقون على زوال الإيمان بالكلية. وأما كمال الإيمان بالنسبة لعمل الجوارح فهذا أمر ظاهر، كل ما سوى المباني الأربعة كمال في الإيمان باتفاق أهل السنة والجماعة، منهم ما يعود إلى الكمال الواجب الذي إذا زال زال الإيمان الواجب، وبالتالي صار العبد آثما مذنبا، ومنهم ما يعود إلى الكمال المستحب الذي إذا زال زال الإيمان المستحب، وصار العبد بذلك مخالفا للأولى والأفضل. فكل الواجبات سوى المباني الأربعة، كل الواجبات من كمال الإيمان الواجب، فإن ترك شيء منها فقد زال الإيمان الواجب. وكذلك الانتهاء عن المحرمات، هذا أيضا من الكمال الواجب. ويأتي من بعد ذلك المستحبات والمكروهات، المستحبات فعلها من كمال الإيمان الواجب، والمكروهات فعلها من كمال الإيمان المستحب، والمكروهات تركها من كمال الإيمان المستحب. وهذا يقودنا مباشرة إلى الكلام على مسألة مهمة جدا، وهي المسألة السادسة، وهذه مسألة ترك العمل الظاهر بالكلية. هذه مسألة عظيمة جدا، وهي تابعة للمسألة السابقة، ولكنني أفردتها لشدة أهميتها وكثرة الكلام فيها في هذه الآونة. فمن المنتسبين إلى السنة من يعتبر أن عمل الجوارح بالكلية كمال في الإيمان، ويقول العمل شرط كمال، ومقصوده بذلك أنه إذا ترك العمل الظاهر بالكلية فأصل الإيمان لم يزل، وإنما الذي زال هو كمال الإيمان الواجب، وبالتالي لم يخرج التارك في هذه الحالة عن أصل الإيمان والإسلام، بل هو مسلم محتفظ بأصل الإيمان وإن كان قد زال عنه الكمال الواجب وصار من أهل الوعيد. وهذا قول غير صحيح، بل كل من حرر المسألة واطلع على أقوال السلف فيها وتقريرات العلماء لها، فإنه يدرك أن أهل السنة متفقون على أن ترك العمل الظاهر بالكلية مزيل لأصل الإيمان. وتقرير هذا له طرق. الطريق الأول: النصوص التي تجمع بين الإيمان والعمل، وكذلك ما أجمع عليه السلف في ذلك. فأنت تجد النصوص الشرعية بأكملها في القرآن والسنة تجمع بين الإيمان والعمل. تجد أن الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم يكثر جدا من الجمع بين القول والعمل: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فلا يكتفي بالإيمان وحده حتى يضم إليه العمل. كذلك السلف مجمعون كما ذكرنا أن الإيمان قول وعمل، فلا يكتفون بالقول حتى يضموا إليه العمل. وبناء عليه نقول: لما جمعت النصوص بين القول والعمل، ولما جمعت آثار السلف واتفاقهم على ذلك بين القول والعمل، فلا بد أن نستفيد من ذلك أن القول بمنزلة العمل، وأن العمل بمنزلة القول. وهذا هو صريح كلام الحميدي هنا لما قال: ولا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل وقول إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بسنة. فهذا هو الذي جاء في عبارات السلف: لا يستغنون بالقول عن العمل، ولا يستغنون بالعمل عن القول، بل يجعلون أحدهما بمنزلة الآخر. فإذا كان القول باتفاق أهل السنة منه الأصل والكمال، فكذلك العمل ولا بد فيه الأصل والكمال. الطريق الثاني: قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن، وهذه قاعدة مهمة جدا اتفق عليها أهل السنة والجماعة، وهي من أعظم عقائدهم في مواجهة أهل البدع. فأهل البدع لا يتصورون تلازما بين الظاهر والباطن، بل يمكن عندهم أن يكون الباطن عامرا بالإيمان مع خلو الظاهر عنه والعكس، وهذا غلط عظيم. بل التلازم بين الظاهر والباطن من الأمور التي قررتها النصوص بمنتهى الوضوح والصراحة، وأجمع عليها أهل السنة. فتجد مثلا أن الله تبارك وتعالى يقول: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. يقول الله تبارك وتعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. إذن فهناك تلازم بين الظاهر والباطن، والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. ويجمع هذه المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب بصلاحه ينصلح البدن، وبفساده يفسد البدن. هذه أمور معروفة. فهناك تلازم بين الظاهر والباطن، لا يتصور أبدا صلاح الظاهر مع فساد الباطن. الطريق الثالث: الإجماع على أن الإيمان لا يجزئ إلا بعمل. هذا ورد صريحا في عبارات السلف، ونقل غير واحد منهم الإجماع عليه: لا يجزئ قول إلا بعمل. ومن أشهر العبارات في ذلك قول الشافعي رحمه الله: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر. لا يجزئ أي لا يكفي، لا يكفي القول إلا بالعمل، ولا يكفي العمل إلا بالقول، ولا يكفي القول والعمل إلا بالنية. ويمكنك أن تتصور هذا في شأن النية خاصة: هل ينفع قول بلا نية؟ لا يمكن. هل ينفع عمل بلا نية؟ لا يمكن. القول في هذه الحالة باطل، والعمل في هذه الحالة باطل. فكذلك العمل بدون القول باطل، وكذلك القول بدون العمل باطل. هذا أمر واضح لا حاجة إلى مزيد تقريره. وهذا هو الذي ورد صريحا في كلام الحميدي في رسالته كما أشرت إليه آنفا، وقد علق عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الاستقامة بقوله: وقد روى ابن شاهين واللالكائي عن سعيد بن جبير قال: لا يقبل قول إلا بعمل، ولا يقبل قول وعمل إلا بنية، ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. وروي عن الحسن البصري مثله، ولفظ ما روي عن الحسن: لا يصلح مكان لا يقبل. وهذا فيه رد على المرجئة الذين يجعلون مجرد القول كافيا، فأخبر أنه لا بد من قول وعمل، إذ الإيمان قول وعمل لا بد من هذين، كما قد بسطناه في غير هذا الموضع، وبينا أن مجرد تصديق القلب ونطق اللسان مع البغض لله وشرائعه والاستكبار على الله وشرائعه لا يكون إيمانا باتفاق المؤمنين، حتى يقترن بالتصديق عمل صالح. وأصل العمل عمل القلب، وهو الحب والتعظيم المنافي للبغض والاستكبار. ثم قالوا: لا يقبل قول وعمل إلا بنية، وهذا ظاهر، فإن القول والعمل إذا لم يكن خالصا لله لم يقبله الله تعالى. ثم قالوا: لا يقبل قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة، وهي الشريعة، وهي ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن القول والعمل والنية الذي لا يكون مسنونا مشروعا قد أمر الله به يكون بدعة، وكل بدعة ضلالة، ليس مما يحبه الله، فلا يقبله الله ولا يصلح، مثل أعمال المشركين وأهل الكتاب. انتهى كلام. وهناك كلام آخر للحميدي رحمه الله صريح في هذه المسألة، وهو كلام مشهور كثيرا ما يورد في تقريرها، وهذا القول أخرجه الخلال في السنة واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد. قال: أخبرت أن قوما يقولون إن من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت، أو يصلي مسند ظهره مستدبر القبلة حتى يموت، فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا، إذا علم أن تركه ذلك في إيمانه، إذا كان يقر الفروض واستقبال القبلة. فقلت: هذا الكفر بالله الصراح، وخلاف كتاب الله وسنة رسوله وفعل المسلمين. قال الله جل وعز: حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال حنبل بن إسحاق، وهو راوي هذا الخبر عن الحميدي، قال أبو عبد الله يعني الإمام أحمد: أو سمعته يقول: من قال هذا فقد كفر بالله ورد على الله أمره وعلى الرسول ما جاء به. فهذا الإمام أحمد رحمه الله يقر كلام الحميدي هذا. وقد علق على هذا شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان قائلا: وإنما قال الأئمة بكفر هذا لأن هذا فرض ما لا يقع، فيمتنع أن يكون الرجل لا يفعل شيئا مما أمر به من الصلاة والزكاة والصيام والحج، ويفعل ما يقدر عليه من المحرمات، مثل الصلاة بلا وضوء وإلى غير القبلة ونكاح الأمهات، وهو مع ذلك مؤمن في الباطن، بل لا يفعل ذلك إلا لعدم الإيمان الذي في قلبه. انتهى كلامه رحمه الله. وكلام العلماء في ذلك كثير جدا، وقد صنف فيه مصنفات، منها إتحاف النبلاء للشيخ علي بن عبد العزيز حفظه الله. فأنا أحيل إخواني على مراجعة هذه المصنفات، لا سيما ما أشرت إليه آنفا، حتى تتأصل عنده المسألة إن شاء الله تعالى. ونكتفي في مقامنا هذا بما أشرت إليه من التقرير، لأن المسألة واسعة جدا. ولكنني أختم بالتنبيه على الموقف من هذه المسألة في هذه الأيام، لأنها تمثل فتنة عظيمة بين أهل السنة. فإذا كنا نقول إن مذهب أهل السنة باتفاقهم وإجماعهم أن ترك العمل الظاهر الواجب بالكلية كفر مخرج عن الملة، فإن هذا لا يمنع من الصبر على إخواننا أو مشايخنا الذين لم تتضح عندهم هذه المسألة، لأن المسألة فيها إشكال شديد، أقوال العلماء فيها يمكن أن تشتبه على غير واحد من الباحثين. هناك مثلا كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد يفهم منه أن تارك العمل مسلم، هناك أيضا آثار للسلف يمكن أن يفهم منها هذا، هناك بعض الأدلة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم التي يمكن أن يفهم منها هذا أيضا، وعلى رأسها حديث الشفاعة المشهور في إخراج أناس لم يعملوا خيرا قط. فالمسألة فيها إشكال شديد واشتباه شديد، وما كانت هذه صفته فإنه لا يمتحن به أبدا. وفي هذا فتوى مؤخرة للعلامة صالح السحيمي حفظه الله، أوصي إخواني بضرورة الاطلاع عليها، لأنها تنهي الفتنة إن شاء الله، وتطفئ جمرتها، وتهدئ الوضع بين أهل السنة والجماعة. الشيخ حفظه الله من القائلين بأن ترك العمل الظاهر مخرج عن ملة الإسلام، وهو يشتد في ذلك حفظه الله، ويبين أنه إجماع أهل السنة، ولكن يقول: من قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فهذا يكتفى منه بذلك، يكتفى منه بذلك إن شاء الله، ولا يمتحن بما وراءه، لا يقال له: ما موقفك من مسألة ترك العمل، أو ما يعبر عنه الآن بجنس العمل، وهذه لفظة مهمة كما قال أهل العلم الأولى تركها. لا يمتحن الناس بهذه المسألة أبدا. ومن لم تتضح عنده هذه المسألة فقال إن ترك العمل بالكلية ليس مخرجا عن أصل الإيمان، أو أطلق القول بأن العمل شرط كمال، فهذا يصبر عليه إن شاء الله، ولا يؤاخذ بكلامه هذا حتى تتضح له المسألة. وفي ظني أن من اتضحت له المسألة وأدرك حقيقتها فإنه لا يتوقف إن شاء الله تعالى في الحكم بما ذكرناه آنفا، وأن هذا إجماع أهل السنة الذي لا يليق بأصولهم أصلا، يعني من تدبر في أصول أهل السنة في مسألة الإيمان لا يمكن أن ينسب إليهم أن ترك العمل بالكلية ليس بكفر. أصول أهل السنة تقتضي تلازما بين الظاهر والباطن، تقتضي أن القول بمنزلة العمل وأن العمل بمنزلة القول، فكما أن القول منه الأصل والكمال فكذلك العمل لا بد أن يكون منه الأصل والكمال. هذا هو ما تقتضيه أصول أهل السنة، لكن المسألة فيها إشكال والعبارات فيها متجاذبة والأدلة فيها يعني فيها شيء من الإشكال، فيها شيء من الإيهام، فلا بد من الصبر على إخواننا في هذا. فمن قال من إخواننا أو مشايخنا بخلاف ما ذكرته آنفا فهذا لا حرج فيه إن شاء الله تعالى من جهة تلقي العلم عنه مثلا أو عده في أهل السنة والجماعة، هذا لا إشكال فيه أبدا إن شاء الله، لكن يعلم أن كلامه خطأ لا ينبغي أن يتابع عليه. وأما العلامة الألباني رحمه الله فالأمر في حقه أشد، لا ينبغي أن يتكلم فيه أبدا، ولا ينبغي أن يطعن فيه على الإطلاق، ولا يسوغ أبدا أن يدعى أنه عنده إرجاء أو أنه مرجئ أو أنه قد وافق المرجئة، هذا كله ضلال وباطل لا أصل له أبدا في عبارات أهل العلم. أهل العلم متفقون على الثناء على الشيخ الألباني رحمه الله، وعلى أن عقيدته هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وعلى أنه حتى في مسائل الإيمان موافق لأهل السنة والجماعة. وتعرفون العبارة المشهورة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما قيل له إن بعض الناس يقولون إن الألباني مرجئ، فقال إن قائل هذا إما أنه لا يعرف الإرجاء أو لا يعرف الألباني، وصدق رحمه الله، فإن كل من تتبع كلام الشيخ الألباني رحمه الله في مسائل الإيمان وتنقحت عنده المسألة المشار إليها فإنه يدرك تماما بعد الشيخ الألباني رحمه الله عن الإرجاء، لا سيما وأن له كلاما في بعض كتبه أو في بعض أشرطته ينص فيه صراحة على أن تارك العمل الظاهر بالكلية ليس بمسلم. فطالما أن الأمر كذلك فلا يجوز أبدا أن يطعن في الشيخ الألباني رحمه الله، ولا يجوز أن يتهم بالإرجاء أيا كانت صورة هذا الاتهام، سواء قيل مرجئ أو قيل عنده إرجاء أو قيل وافق المرجئة، لا يجوز شيء من ذلك أبدا. فهذا هو الذي يجب على طالب العلم أن يتمسك به، يعرف الحق في هذه المسألة العظيمة ويعرف مذهب أهل السنة والجماعة، وفي نفس الوقت يعتبر بالواقع الذي نعيش فيه الآن وما تنطوي عليه هذه المسألة من الإشكال والتجاذب في الأدلة وعبارات العلماء، فلا يسوغ له أبدا أن يمتحن الناس بمثل هذه الأشياء، ولا يجوز له أبدا أن يطعن في أهل العلم الذين قد تصدر منهم عبارات مجملة أو بعض الإطلاقات التي لا توافق نفس مذاهبهم أو نفس عقائدهم، كل هذا لا بد من الانتباه له. المسألة السابعة الاستثناء في الإيمان والإسلام. من شعائر أهل السنة والجماعة في مواجهة أهل البدع الاستثناء في الإيمان، والمقصود أن يقول المسلم أنا مؤمن إن شاء الله، يستثني في إيمانه، هذا لا بأس به أبدا، وهذا له أسباب ذكرها أهل العلم، منها أن الإيمان المطلق يتضمن فعل جميع المأمورات واجتناب جميع المحظورات، ولا يدعي أحد ذلك، يعني كلمة مؤمن عند الإطلاق هكذا لا تنصرف إلا لمن حقق الإيمان الواجب، والإيمان الواجب ما هو؟ فعل الواجبات وترك المحرمات، فإذا ترك واجب واحد فهذا ليس بإيمان واجب، وإذا فعل محرم واحد فهذا ليس بإيمان واجب، فمن الذي يدعي لنفسه أنه يفعل جميع الواجبات ويترك جميع المحرمات؟ لأجل هذا يستثني المسلم في إيمانه، يقول أنا مؤمن إن شاء الله، هذا سبب. سبب آخر وهو خوف عدم القبول، يخاف المسلم ألا يقبل منه عمله، يفعل واجبا يترك محرما يفعل عبادة لله تعالى، لكنه يخاف ألا يقبل منه عمله هذا، لأجل هذا يستثني. سبب آخر هو عدم العلم بالعاقبة، أنه لا يعلم على أي شيء يلقى الله تبارك وتعالى، ولا يعلم بأي شيء يختم له، لأجل هذا أيضا يستثني في إيمانه. وهذا السبب الأخير فيه أمر دقيق جدا، لأنه فارق بين مأخذ أهل السنة ومأخذ أهل البدع في الاستثناء. أهل البدع عندهم ما يسمى بالموافاة، هذا موجود عند الأشاعرة، يقولون يستثنى لأجل الموافاة. ما الموافاة هذه؟ يقولون الموافاة هي ما يموت عليه العبد، وأصل مذهبهم في ذلك أن الإيمان عندهم ليس بالحالة التي يكون عليها العبد في حياته، وإنما الإيمان بما يموت عليه، لا يكون مؤمنا إلا إذا مات على الإيمان، ولا يكون كافرا إلا إذا مات على الكفر. هذا هو الفارق الدقيق بينهم وبين أهل السنة في هذه المسألة. فالأشاعرة ومن نحى نحوهم من أهل البدع يستثنون لأجل الموافاة، هذا مأخذ غير صحيح، لأن أهل السنة لا يعتبرون في الإيمان والكفر بالموافاة، وإنما الإيمان هو ما يكون عليه العبد في حياته، فإذا حقق الإيمان في حياته فهو مؤمن، وإن مات بعد ذلك على الكفر لا تعارض بين هذا وذاك ولا يؤثر هذا على ذاك. كذلك الأمر بالنسبة للكفر، العبرة بالكفر هي ما يكون عليه العبد، فإذا كان في حياته كافرا فهو كافر وإن مات بعد ذلك على الإسلام. لهذا افترق أهل السنة عن أهل البدع في هذا المأخذ. فالاستثناء عند أهل البدع يعود إلى حالة الموافاة وهذا باطل، وأما عند أهل السنة والجماعة فيستثنون بناء على عدم العلم بالعاقبة. هو يقول نعم أنا إن شاء الله تعالى في هذا الوقت مؤمن، لكن أنا لا أدري ما أموت عليه، فهو يعتبر بإيمانه في هذه الحالة في حالة حياته، ولكنه يستثني بالنسبة للقادم بالنسبة لما يموت عليه. وأما الاستثناء في الإسلام فقد تقدم كلام شيخ الإسلام فيه وأنا أعيده مرة أخرى للحاجة. قال رحمه الله: لكن الإسلام الذي هو أداء الخمس كما أمر به يقبل الاستثناء، فالإسلام الذي لا يستثنى فيه الشهادتان باللسان فقط فإنها لا تزيد ولا تنقص فلا استثناء فيها. إذن يفصل بالنسبة للاستثناء في الإسلام، ما المراد بالإسلام؟ إن أريد به مجرد التكلم بالشهادتين فهذا لا استثناء فيه، لا يقال أنا مسلم إن شاء الله في هذا المعنى. لكن إن أريد بالإسلام العمل الظاهر الذي فسره به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل فهذا يقبل الاستثناء، لأن المسلم قد لا يقيم الصلاة على وجهها، قد لا يؤدي الصلاة، قد لا يؤدي الزكاة على وجهها، قد لا يؤدي الصوم على وجهه إلى آخره، فهذا هو الذي يقبل الاستثناء. فيجوز أن يقال أنا مسلم إن شاء الله باعتبار، ولا يجوز أن يقال أنا مسلم إن شاء الله باعتبار آخر. المسألة السابعة والأخيرة: أشهر المذاهب المبتدعة في الإيمان. مذاهب أهل البدع في الإيمان كثيرة، ونحن نتعرض إن شاء الله للمشهور منها في مقامنا هذا. فمنها مذهب الخوارج والمعتزلة، وهو أن الإيمان قول وعمل، ولكنهم يجعلون العمل أصلا في الإيمان بكافة فروعه أو بكافة آحاده. ما المقصود بهذا؟ يقولون كقول أهل السنة الإيمان قول وعمل، ولكن لا يتصور عندهم أصل وكمال في الإيمان، ولا يتصور عندهم أن الإيمان يزيد وينقص، بل إذا زال عمل واحد من أعمال الجوارح فقد زال الإيمان بالكلية. لأجل هذا قلنا إن أهل السنة يقولون إن العمل لا بد أن يكون منه كمال، من الأعمال الواجبة ما هو كمال في الإيمان باتفاق أهل السنة، حتى نباين الخوارج والمعتزلة. فالنزاع مع الخوارج والمعتزلة ليس في أصل العمل الذي ذكرنا أنه أصل في الإيمان، وإنما النزاع معهم في ماذا؟ في آحاد العمل. الخوارج والمعتزلة يعتبرون أن الجهاد وحده أصل في الإيمان، أن طلب العلم وحده أصل في الإيمان، أن صلة الأرحام وحدها أصل في الإيمان، كافة الأعمال الواجبة عندهم أصول في الإيمان، فإذا زال عمل واحد أو ارتكد محرم واحد فالعبد عندهم ماذا؟ خارج عن الإسلام بالكلية. يختلف الخوارج والمعتزلة في أحكام الدنيا. الخوارج تقول من ترك واجبا أو فعل محرما فهو كافر، والمعتزلة تقول بل هو في منزلة بين المنزلتين، ليس بمسلم وليس بكافر، وإنما هو فاسق، منزلة بين الإسلام والكفر عندهم. وأما في الآخرة فالفريقان يتفقان، الخوارج والمعتزلة يتفقان في أن العبد لو مات على هذه الحالة فهو خالد مخلد في نار جهنم أبدا. هذا مذهب الخوارج والمعتزلة، وأهل السنة يباين لهم في مذهبهم في الدنيا وفي الآخرة. فتارك الواجبات وفاعل المحرمات عند أهل السنة مؤمن ناقص الإيمان، ما زال محتفظا بأصل الإيمان لكنه لم يكفر، لا يقال فيه كافر ولا يقال فيه منزلة بين المنزلتين، وهو في الآخرة في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وسيأتي الكلام على هذا في حينه إن شاء الله. المذهب الثاني مذهب متكلمة المرجئة، وهو أن الإيمان التصديق، الإيمان عندهم هو التصديق فقط، هذا قول متكلمة المرجئة يعني المتكلمين من المرجئة، وبالتالي فليس العمل عندهم من الإيمان أصلا. وعليه فمن ترك العمل بالكلية عندهم فهو مؤمن كامل الإيمان، كمال الإيمان عندهم يحصل بماذا؟ بالتصديق. من حصل التصديق في قلبه فقد حصل عنده أصل الإيمان وكماله، لا يحتاج إلى العمل أصلا حتى يثبت عنده ماذا؟ أصل الإيمان. بل أصل الإيمان معذرة، بل كمال الإيمان ثبت عندهم بمجرد ماذا؟ بمجرد التصديق. وعندهم أيضا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأن التصديق عندهم الذي هو الإيمان لا يزيد ولا ينقص، والعمل عندهم ليس من الإيمان أصلا، لأجل هذا يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص. المذهب الثالث وهو مذهب الكرامية، وهو أن الإيمان القول، يعتبرون أن الإيمان هو قول اللسان فقط، فمن قال لا إله إلا الله فهو عندهم مؤمن كامل الإيمان وإن كان في الباطن كافرا. فعندهم المنافقون يقال لهم مؤمنون، يستحقون أن يقال لهم مؤمنون، لكن ليس في مذهب الكرامية أن المنافقين ناجون في الآخرة، هذا غلط عليهم كما بينه العلماء، ولكن خلافهم في مجرد الاسم، أنه هل يقال فيهم مؤمنون أم لا، هذا خلافهم. فعند الكرامية يقال فيهم مؤمنون، كل من قال لا إله إلا الله فهو مؤمن كامل الإيمان عندهم في مجرد الاسم فقط. المذهب الرابع وهو مذهب فقهاء المرجئة أو مرجئة الفقهاء، وهو أن الإيمان التصديق بالقلب والقول باللسان. فهم يفترقون عن متكلمة المرجئة في أنهم يضمون إلى الإيمان القول، عند متكلمة المرجئة أن الإيمان ماذا؟ التصديق فقط، لكن عند فقهاء المرجئة الإيمان هو التصديق مع القول. ويبينون أيضا الكرامية، لأن الكرامية عندهم أن الإيمان هو القول، وأما فقهاء المرجئة فيضمون إلى القول ماذا؟ تصديق القلب. وعند فقهاء المرجئة العمل أيضا ليس من الإيمان، وأن من أتى بتصديق القلب مع قول اللسان فهو مؤمن كامل الإيمان. وعندهم كذلك أيضا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأن التصديق والقول عندهم لا يزيدان ولا ينقصان، والعمل عندهم ليس من الإيمان أصلا. المذهب الخامس والأخير وهو مذهب الجهمية، وذلك أن الإيمان المعرفة. فرق بين المعرفة والتصديق. المعرفة مجرد المعرفة بأن هناك خالقا للكون مثلا، أو بأن الله تعالى هو المستحق للعبادة. وأما التصديق فهو قدر زائد على مجرد المعرفة، لابد أن يصدق العبد بذلك حقا، لابد أن يصدق أن الله تعالى هو خالق الكون وأنه هو المستحق للعبادة إلى آخره. فالتصديق قدر زائد على مجرد المعرفة، فكل مصدق عارف وليس كل عارف إيش؟ مصدقا. فالإيمان عند الجهمية هو مجرد المعرفة، فمن عرف الله تبارك وتعالى وإن لم يصدق به وإن لم يؤمن به أصلا فهو عندهم مؤمن كامل الإيمان. وهذا المذهب كفر بإجماع السلف، جميع المذاهب المبتدعة التي ذكرناها آنفا في الإيمان ليست بكفر عند أهل السنة سوى المذهب الأخير. المذهب الأخير الذي هو مذهب الجهمية هذا كفر باتفاق السلف. لماذا؟ لأنه يلزم منه القول بإيمان إبليس وفرعون واليهود وغير ذلك، وإن كانت الجهمية لم تلتزم هذا، لكن القول نفسه كفر. حصر الإيمان في مجرد المعرفة هذا كفر باتفاق السلف لما أشرت إليه من اللازم الباطل. الأصل الذي يشترك فيه جميع أهل البدع في الإيمان أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ. هذا أمر مهم جدا، هذا هو الذي يضبط لك معرفة مذاهب أهل البدع في الإيمان. الجميع يشترك في ماذا؟ أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ، لا يقبل زيادة والنقصان. هذا هو الذي تشترك فيه الخوارج مع المرجئة بكافة أصنافها. والمرجئة جميعا يشتركون في أصل واحد، وهو إخراج العمل عن الإيمان، والقول أيضا بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. إذا تكلمنا على جميع أهل البدع، الخوارج والمرجئة، يعني هنخليهم طائفتين أساسيتين، الخوارج والمرجئة، الاثنين يشتركوا في إيه؟ أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ. ويفترقان في ماذا؟ في إدخال العمل في الإيمان. عند الخوارج العمل داخل في الإيمان، وعند المرجئة العمل ليس داخلا في الإيمان. طيب لما نيجي نتكلم بقى على المرجئة بكافة أصنافهم، إذا تكلمنا على متكلمة المرجئة أو فقهاء المرجئة أو الكرامية أو الجهمية أو كذا أو كذا مما لم نذكره، فجميع طوائف المرجئة تتفق على ماذا؟ على إخراج العمل عن الإيمان، وأن الإيمان أيضا شيء واحد لا يتجزأ، لا يقبل الزيادة ولا النقصان. إبطال هذه المذاهب يحصل دفعة واحدة، وهو ماذا؟ بالاطلاع على نصوص الشريعة. نطلع على نصوص الشريعة في إدخال العمل في الإيمان، وفي أن الإيمان يزيد وينقص، وفي أن فاعل الكبيرة ليس بكافر، وفي كذا وفي كذا. جميع النصوص التي سبق ذكرها وجميع ما تقدم في تقرير مذهب أهل السنة هو رد واضح على كافة طوائف أهل البدع. وهذا هو آخر المراد في الكلام على مسائل الإيمان، والحمد لله رب العالمين.